بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في الإشكال الثالث على التمسك بإطلاقات الخطاب، وهو ما أفاده شيخنا الأستاذ دام ظله، وحاصله أنه يترتب على هذا الوجه تال فاسد لا يمكن الالتزام به، إذ لازم ما ذكر في الوجه المتقدم أن ينقلب المتجري إلى عاص، واللازم باطل فالملزوم مثله في البطلان. أما بيان الملازمة فباعتبار أنه بناء على الوجه المتقدم يصبح الحرام هو مقطوع الخمرية. عليكم السلام. وحينئذ لا يكون الحكم الشرعي قابلا للتخلف، إذ ما دام المكلف قاطعا بالخمرية فالحرمة ثابتة. أصاب في قطعه أم لم يصب؟ فإذا ارتفع القطع بالخمرية ينتفي الحكم بانتفاء موضوعه، وعلى هذا الأساس فالذي يكون قاطعا بخمرية سائل وأقدم على شربه يكون مقدما على الحرام الواقعي، لفرض أن موضوع الحرمة وما قطع بخمريته، والموضوع متحقق، وما كان هذا شأنه يكون عاصيا. وأما بطلان اللازم فباعتبار أن المتجري قصيم للعاصي، وقصيم الشيء لا يكون هو عين الشيء، وهذا واضح. هذا هو الإشكال الثالث الذي سجل على الوجه الأول. وهذا الإشكال كما ترى سهل المؤونة، ويعترف به كل من التزم بالوجه الأول، والمحظور هو بطلان اللازم، مش هذا هو المحظور؟ وهذا اللازم الباطل ليس مخالفا لقاعدة عقلية أو شرعية، لأن جعل المتجري قصيما للعاصي صرف اصطلاح، فحينئذ غاية ما يلزم هو مخالفة الاصطلاح. فلو تمت مقدمات ذلك البرهان لتعين علينا أن نغير الاصطلاح، لأن الاصطلاح لا يكون مانعا عن البرهان، فنلتزم حينئذ أن التقسيم إلى متجر وعاص بلحاظ أن العاصي لا ينقلب الموضوع في حقه بخلاف المتجر. المهم ماذا؟ نرتكب اصطلاحنا على وفق ما أدى إليه البرهان. يعني لو فرضنا أن مقدمات هذه الدليل كلها تامة وتنتج النتيجة المرجوة، وهو أن الحرام الوجود الإحرازي، التفتنا إذا تمت هذه المقدمات وأنتجت هذه النتيجة لابد أن نغير الاصطلاح. ما وردت آية أو رواية تقول متجري في قبال العاصي. إذن هذا الإشكال لا يمكن أن نقف عنده كثيرا. الإشكال الثالث أو الرابع عفوا، ينبغي أن نفرق بين فعلية التكليف وبين فاعليته. فإن البرهان المتقدم يتم فيما لو ثبت أن الإحراز شرط في فعلية التكليف، لأنه حينئذ يقال إن تحقق الحكم متوقف على إحراز المتعلق، وبإطلاقه يشمل الإحراز المصيب وغير المصيب. لأن لا تنسى شوي الميرزا النائيني في ذكري لهذه المقدمات مع الاختلاف بين تقاريره نحى هذا الوجه الأول منحى كأنه دليل عقلي، وإلا أصل البحث قلنا ماذا في عنوان الدليل الأول؟ ماذا كان؟ إطلاقات الأدلة. فهو في الواقع دليل ماذا؟ لفظي وليس دليلا عقليا، لكن بهذه الصياغة اللي صغناها كأنه نحو ماذا؟ دليل العقلي. فإذا إذا كان الإحراز شرط في الفعلية يكون فعلية الحكم بماذا؟ بفعلية الإحراز. وهذا الإحراز المأخوذ في الموضوع مطلق، يشمل الإحراز المطابق والإحراز غير المطابق. أما لو كان الإحراز شرطا لفاعلية الحكم ومحركيته فلا يتم شيئا أو فلا يتم شيء مما ذكر، لأن الحكم حينئذ يكون متعلقا بذات شرب الخمر الواقعي، إلا أن محركية هذا الحكم مشروطة بالإحراز. فلو حصل يتحرك وإلا فلا، وما دام حينئذ الموضوع هو ذات شرب الخمر فلا إطلاق لذات الشيء ليشمل الإحراز المصيب وغير المصيب، فيبطل الدليل. وبعبارة أخرى، إن المقدمة الأولى في الصياغة الثانية التي ذكرناها والمنسجمة مع ما في فوائد الأصول نسلم أن وجود الإحرازي هو الذي يحرك، لكن هذا لا يجعل متعلق التكليف هو إحراز الشيء، بل يبقى التكليف متعلقا بذات الشيء غاية الأمر، محركية هذا التكليف منوطة بمطلق الإحراز وإن لم يكن مصيبا، لا ما قاصد الإحراز التام والناقص، وإن لم يكن مصيبا للواقع. فالإطلاق كان في شرط الفاعلية لا في شرط الفعلية. وحينئذ لا يتم ما ذكر في البرهان، وبهذا يتم الكلام في الوجه الأول. واتضح عدم تماميته لبعض الإشكالات المتقدمة. هذا الوجه الأول من الوجوه التي أقيمت لإثبات ماذا؟ أن المتجري، أن الفعل المتجرى به يكون محرم.
ما يمكن يقال بأنه إذا كانت المكتبة القدرة أخذوا قيد الإصابة ماذا في نافي أن مستحالة التكليف غير المخلوق، فالقدرة لها مرخية بشرط الفعلية لا بشرط الفاعلية، لأن القدرة شرط في فعلية التكليف لا في فاعليته. بالتالي نفس فعل نفس التكليف في مرتبة الفعلية مقيد، ماذا مقيد بالإحراز الإدراكي.
الآن
ليس شرط في الفاعلية إنما شرط في الفعلية.
الآن هو هذا يحتاج إلى برهان، اتفقنا؟ هذه القدرة وإن كنا نسلم بها، لكن أنت مقدمتك الأولى أن المكلف لا يتحرك من الوجود الواقع. فهذه المقدمة غاية ما تثبت أن تحرك المكلف منوط بالإحراز، وأن سواء كان هذا الإحراز مطابقا للواقع أم غير مطابق. فإذا لا مانع من أن يتعلق التكليف بذات الشيء. لا، ذاك إذا أخذنا الإصابة، إذا أخذنا الإحراز المصيب، هو لا يلزم هذا المحظور. كان الإشكال في عدم القدرة أن الإحراز وعدم الإحراز شيء خارج عن قدرة المكلف. الإصابة وعدم الإصابة من الأمور الخارجة عن قدرة المكلف. فحينئذ لا يمكن لك أنت أن تأتي وتقول ماذا؟ بأن شرب الخمر المحرز زائد الإصابة، لأنه هذا فرغ يعني صاحب الدليل فرغ عن أن الإحراز قيد في المتعلق. انتفدنا؟ إذا فرغنا عن أن الإحراز قيد في المتعلق، حينئذ يأتي هذا الكلام أنه لا يمكن أن نأخذ إحرازا خاصا، لأن هذا ليس بقدرتي وقدرتك. صحيح؟ هنا هذا الإشكال، أن هذا الذي فرغنا عنه بعد لم نفرغ عنه. المقدمة الأولى غاية ما تثبت أنه له أثر في المحركية في الفاعلية.
في غير مورد، في غير مورد، في غير أنه لو كلفنا بنفس أنه يجب على المخلف يترك الخمر الواقعي، نفس هذا تكليف غير المخلوق.
لا،
لأنه لا بد أن يكلف الحصة المقدورة.
أي.
والحصة المقدورة للمكلف هو الخمر المحرز.
لا، الآن أمرني المولى بالاجتناب عن ذات شرب الخمر. جيد. غاية الأمر هذا التكليف لا محركية له إلا بالوصول، والذي يحرك الوصول الأعم من المصيب وغير المصيب، فلا يلزم أي خلل في القدرة.
على أن متفق بين الفعلية والفاعلية ما أشهر الوصول لا يخلو من التفريق بينهما إلا على بعض المسائل
مثل
سيد الشهيد يفرق.
لا، حتى
ما يقول ليس هناك إلا مرتبة واحدة، فلا يعقل أن تبقى مرتبة الفاعلية بدون الفعلية حسب معلوماتنا.
لا، هذا ليس للشهيد
الصدر.
هذا المبنى ليس فقط مبنى الشهيد الصدر، يعني حتى صاحب الكفاية يعترف به
مرتبة الفعلية والفاعلية.
أي؟
يعني يعقل أن الفاعلية مرتفعة لكن الفعلية تقوم بالفعلية والفاعلية نفس الاثبات الشهيد، يعني أنه يبقى هناك محبوبية مع فرض أن الملاك مرتفع.
لا، لأن الملاك يرتفع في صورة عدم وجود المحرك. هذا كلام الإصفهاني في الواقع. لا، أنه مختص بالشهيد الصدر، لا، كلام الإصفهاني. نعم، الشهيد الصدر ركز على هذا الاصطلاح وفي أكثر من مورد، لكن لبا الأكثر يقولون بذلك. الوجه الثاني لإثبات حرمة الفعل المتجرى به هو التمسك بما نقله الشيخ الأعظم عن الفاضل السبزواري، وحاصل هذا الدليل العقلي أن يقال إذا قطع شخصان بخمرية سائل بعد الفراغ عن أصل الكبرى، وهي أن الخمر حرام، وكل واحد منهما أقدم على ارتكاب ما علم أنه خمر فشربه، ثم اتفق خارجا أن أحدهما قد شرب الخمر الواقعي والآخر شرب الخلة مثلا، فحينئذ بطريقة السبر والاستقصاء لا يخلو الواقع عن صور أربع. الصورة الأولى أن يستحقا للعقاب معا. الصورة الثانية أن لا يستحقا معا. الثالثة أن يستحق العاصي دون المتجري. الرابعة أن يستحق المتجري دون العاصي. هذه هي الصور المحتملة عقلا. ما عندنا صورة خامسة. والصور الثلاث الأخيرة باطلة قطعا، فيتعين الأول، وهو استحقاقهما معا. ونضم إلى ذلك أنه لا وجه لاستحقاقهما للعقاب إلا حرمة الفعل الذي وقع منهما. التفتنا؟ ولا لأن هذا الدليل يصلح دليلا لبحث الاستحقاق، لكن الآن يعني السياق قبل هذا النقطة الأخيرة أثبتنا الاستحقاق، لكن مدعانا نحن ليس الاستحقاق وإنما ماذا؟ الجهة الفقهية، نبحث عن الجهة الفقهية، حرمة الفعل المتجرى به، فلا بد من هذه التتمة. أما بطلان الصورة الثانية فبالاتفاق لتضمنها عدم استحقاق العاصي للعقاب. واضح الكلام؟ وأما بطلان الثالثة فلأجل صيرورة استحقاق العقاب منوطا بأمر خارج عن الاختيار، ألا وهو مصادفة القطع للواقع، إذ الفرق بين المتجري والعاصي ليس إلا في المصادفة وعدمها. فلو كان هذا الفرق موجبا لاستحقاق العاصي دون المتجري لكان هذا يعني أن الاستحقاق قد أنيط بأمر خارج عن الاختيار، والاستحقاق لأمر خارج عن الاختيار قبيح عقلا. واضح الكلام؟ وأما بطلان الصورة الرابعة فاتضح من بطلان الثانية، أن المتجري يستحق والعاصي لا يستحق، هذا أيضا خلاف الضرورة. والحاصل أن هذا الوجه يتركب من مقدمتين. المقدمة الأولى إثبات استحقاق العقاب لكل من العاصي والمتجري، وهذه ثبتت بطريقة السبر والاستقصاء. المقدمة الثانية أن منشأ الاستحقاق هو حرمة الفعل الذي قام به كل من العاصي والمتجري، فينتج ذلك أن الحرام هو ما قطع بخمريته، سواء طابق القطع الواقع أم لا. هذا هو البرهان العقلي الذي أقيم لإثبات حرمة الفعل المتجرى به، وللمناقشة في كلا المقدمتين مجال واسع يأتي غدا إن شاء الله.